نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في كتابه فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد تحت باب قوله ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره الآية، قال الإمام أحمد: حدثنا معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: جاء رجل من أهل الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا القاسم، أبلغك أن الله تعالى يحمل الخلائق على إصبع، والسماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والثرى على إصبع؟ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قال: وأنزل الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره الآية. وهكذا رواه البخاري ومسلم والنسائي من طرق عن الأعمش به. وقال الإمام أحمد: حدثنا الحسين بن حسن الأشقر قال حدثنا أبو كدينة عن عطاء عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس، فقال: كيف تقول يا أبا القاسم يوم يجعل الله السماوات على ذه، وأشار بالسبابة، والأرض على ذه، والماء على ذه، والجبال على ذه، وسائر الخلق على ذه، كل ذلك يشير بإصبعه؟ فأنزل الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره. وكذا رواه الترمذي في التفسير بسنده عن أبي الضحى مسلم بن صبيح به قال به وقال: حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ثم قال البخاري: حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ تفرد به البخاري من هذا الوجه، ورواه مسلم من وجه آخر. وقال البخاري في موضع آخر: حدثنا مقدم بن محمد قال: حدثني عمي القاسم بن يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبض يوم القيامة الأرضين وتكون السماوات بيمينه ثم يقول: أنا الملك. تفرد به أيضا من هذا الوجه، ورواه مسلم من وجه آخر. وقد رواه الإمام أحمد من طريق آخر بلفظ أبسط من هذا السياق وأطول، فقال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: أنبأنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن عبيد الله بن مقسم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده يحركها ويقبل بها ويدبر، يمجد الرب تعالى نفسه: أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملك، أنا العزيز، أنا الكريم. فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا ليخرن به. انتهى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذه الأحاديث التي ساقها الشارح رحمه الله تعالى نقلا من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، ساقها لأنها خرجت مخرج التفسير للآية التي صدر بها المصنف رحمه الله تعالى الترجمة، وهي قول الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وهذه الآية وما جاء عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم من أحاديث تفسيرا لها تدل على سفه كل مشرك وعظم ضلالته، وأنه لم يعظم ربه سبحانه وتعالى التعظيم اللائق بجلاله وبجنابه وبعظمته: وما قدر الله حق قدره. ولا يكون العبد معظما لله إلا إذا أخلص دينه لله وجعل العبادة كلها لله، ولم يتخذ مع الله تبارك وتعالى الأنداد والشركاء. فمن اتخذ مع الله ندا في شيء من العبادة فإنه لم يعظم ربه حق تعظيمه، ولم يقدر ربه حق قدره جل في علاه. إذ كيف يسوى المخلوق الناقص بالرب العظيم؟ أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ وهذه الآية الكريمة وما ساقه من أحاديث مفسرة لها تدل على عظمة الخالق جل وعلا، وأن نظر المرء في هذه المخلوقات الكبيرة العظيمة الواسعة مترامية الأطراف هذا شأنها، كما ذكر الله: الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وفي الحديث المفسر للآية في قصة مجيء الحبر من أحبار اليهود وإقرار النبي عليه الصلاة والسلام لما قال وتلاوته للآية عليه الصلاة والسلام شاهدا لذلك في ذلك المقام، عندما قال: إن الله يجعل السماوات يوم القيامة على إصبع، والأراضين على إصبع، والثرى على إصبع، والماء على إصبع. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام تصديقا لقوله، وتلا الآية وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وعرفنا أن قاعدة أهل السنة في هذه النصوص ونظائرها إمرارها كما جاءت والإيمان بها كما وردت. آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ صلى الله عليه وسلم وعلينا التسليم. وقاعدة أهل السنة قاعدة مباركة، وتتضمن هذه القاعدة التعظيم لله. ولهذا نستطيع أن نقول إن من يؤول هذه النصوص ويصرفها عن مرادها داخل في قول الله سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره، داخل في قول الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره شاء أم أبى. لماذا؟ لأن الله عز وجل عظم نفسه ومجد نفسه وذكر شيئا من دلائل عظمته وتمجيده وجلاله وكماله، فجحد المؤول ذلك وكذب به وأخذ يتطلب له أنواعا من التأويلات، بل صنوفا من التحريفات، فهو في الحقيقة ما قدر الله سبحانه وتعالى حق قدره. وإن قيل من أين أتي هذا المؤول الذي جنى على نفسه هذه الجناية بهذا التأويل، فالجواب أنه أتي من جهة قياسه للخالق بالمخلوق، وكونه لا يفهم من الصفات التي تضاف إلى الله سبحانه وتعالى إلا من جنس ما يفهمه من الصفة إذا أضيفت المخلوق، فبسبب هذا القياس الفاسد لجأ إلى التأويل الباطل. وأما أهل السنة فالله تبارك وتعالى سلمهم من الآفتين، آفة التشبيه وآفة التعطيل، فأثبتوا بلا تمثيل ونزهوا بلا تعطيل، على حد قول الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وصاحب السنة عندما يقرأ الآية والأحاديث المفسرة لها في ذكر اليد أو ذكر الإصبع مضافا إلى الله سبحانه وتعالى، لا يخطر بباله يد المخلوق أو إصبع المخلوق، فالله منزه عن المثال جل في علاه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد، فلا تضربوا لله الأمثال، لا يخطر بباله ذلك. ومن هذا الذي لديه عقل مستقيم ويقرأ والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فيخطر بباله يدا مماثلة ليد المخلوق أو يمينا مماثلة ليمين المخلوق؟ ولهذا أيضا نقول: كل من الممثل والمعطل لم يقدر ربه سبحانه وتعالى حق قدره ولم يعظمه حق تعظيمه، بل لا يكون العبد معظما لربه جل في علاه إلا بإيمانه بنصوص الصفات الواردة في الكتاب والسنة وإمرارها كما جاءت والإيمان بها كما وردت، وهذا هو التعظيم، وهذا هو التعظيم المطلوب لله. أما التعظيم المزعوم الذي تجحد فيه أسماء الله وتنفى فيه صفاته فهذا تعطيل وليس تعظيما، تعطيل للرب عن صفاته وليس تعظيما له سبحانه وتعالى. فالتعظيم لا يكون إلا مع الإثبات. وهنا أيضا ينبغي أن يعلم في هذا المقام، مقام التعظيم لله، إن لم يضبط بضابط الشريعة وقواعدها العظيمة فإنه يتحول إلى نوع من الانحراف، مثل ما قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله، قال: وهل هلك من هلك إلا من جهة التعظيم، وهل هلك من هلك إلا من جهة التعظيم. ثم ذكر أمثلة على ذلك، مثل قول بعض أهل الضلال: الله أعظم من أن نعبده، فعبدوا غيره. مثل قول بعض أهل الضلال الله أعظم من أن يكون موصوفا بالكلام فجحدوا كلامه، هذا تعظيم زائف منحرف ونوع من الجحود والتعطيل لصفات الله سبحانه وتعالى. ولهذا باب التعظيم باب مهم في الشريعة، باب مهم، ومن أخل في هذا الباب آل إلى نوع من الانحراف. حتى في باب التعظيم للمخلوق عندما يعظم المخلوق تعظيما يرفع به فوق منزلته التي أنزله الله إياها يتحول إلى نوع من الشرك والضلال. ولهذا مر معنا قول نبينا عليه الصلاة والسلام ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله إياها. ومر معنا أيضا قوله عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فإذا عظم المخلوق تعظيما رفع فيه فوق منزلته التي أنزله الله إياها تحول هذا التعظيم إلى نوع من الشرك ونوع من الضلال. ولهذا ينبغي أن يكون هذا التعظيم مضبوطا بضابط المحبة. وتعظيم الله جل في علاه لا يكون إلا بإثبات أسمائه وصفاته إثباتا يليق بجلاله وكماله وفق قاعدة أهل السنة رحمهم الله وطريقتهم المباركة، وبإخلاص الدين له وإفراده جل وعلا بالعبادة وعدم اتخاذ الشركاء والأنداد. والآية التي صدر بها المصنف رحمه الله تعالى الترجمة جمعت ذلك كله، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم.
قال رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال ابن جرير رحمه الله تعالى حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. قال وقال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام وبين كل سماء 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله. ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قال وله طرق. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض والله تعالى فوق ذلك. وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم، أخرجه أبو داود وغيره. قوله: ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطوي الله عز وجل السماوات ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرض بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ كذا في رواية مسلم. وقال الحميدي: وهي أتم، وهي عند مسلم من حديث سالم عن أبيه. وأخرجه البخاري من حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن الله يقبض يوم القيامة الأرضين وتكون السماء بيمينه. وأخرجه مسلم من حديث عبيد الله بن مقسم. قلت: وهذه الأحاديث وما في معناها تدل على عظمة الله وعظيم قدرته تعالى وعظم مخلوقاته. وقد تعرف سبحانه وتعالى إلى عباده بصفاته وعجائب مخلوقاته.
نعم، هذه الأحاديث كما ذكر الشارح رحمه الله تعالى ونظائرها كلها تدل على عظمة من خلقها، على عظمة من خلقها وكمال من أوجدها، وأنه سبحانه وتعالى وحده المستحق للذل والخضوع والانكسار وجميع أنواع العبادة، ويعين العبد على تحقيق هذا المطلب الجليل الذي هو أجل المطالب أن يحسن التأمل والتفكر في هذه المخلوقات، كما قال الله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ولو أخذ المرء هذا الباب، باب التفكر، وهو باب هداية للقلوب، باب عظيم من أبواب هداية القلوب واستشعارها عظمة الخالق جل في علاه، لو أخذ هذا الباب، باب التفكر، أخذا تدريجيا، رأيت نفسك، رأيت نفسك إذا وقفت يوما إلى جوار جبل عظيم وكبير وهالك كبره وامتداده وضخامته، وقدر أن صعدت فوقه، قدر أنك صعدت فوقه، ماذا يشرع لك؟ أن تقول: الله أكبر، الله أكبر، تكبر الله، لا تهولك عظمة المخلوقات مهما كبرت عن عظمة من خلقها، فكبر ربك سبحانه وتعالى، كبره جل في علاه حتى لا يهولك هذا الأمر. إذا نظرت إلى متفكرا هذا الجبل، هذا الجبل الكبير، ماذا يكون بالنسبة للأرض كلها، وماذا تكون نسبته مقارنة بالأرض كلها؟ إن نقلت ذهنك في التفكر لتقارن بين هذا الجبل الذي هالك لما وقفت إلى جنبه عظمته وكبره، قارنته بالأرض، تدرك أنه لا شيء بالنسبة للأرض، وأنه مجرد جزء يسير جدا بالنسبة للأرض مقارنة لها. فعندما تقارن الأرض بالسماوات، عندما تقارن الأرض بالسماوات ماذا تكون؟ والسماوات محيطة بالأرض، محيطة بالأرض، والسماوات سبع، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 سنة، فماذا تكون هذه الأرض بالنسبة للسماوات؟ وإذا نظرت أيضا، إذا نظرت أيضا هذه السماوات السبع والأراضون السبع، إذا قارنتها بالكرسي، قد قال الله في أعظم آية في القرآن، آية الكرسي: وسع كرسيه السماوات والأرض. وجاء الحديث حديث أبي ذر مفسرا للآية، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما السماوات السبع والأراضون السبع في الكرسي إلا كحلقة من حديد ألقيت في فلاة. السماوات السبع والأراضون السبع في الكرسي إلا كحلقة من حديد ألقيت في فلاة. ماذا تكون حلقة من حديد ألقيت في صحراء؟ هذا مثل للتقريب ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ما السماوات السبع والأراضون السبع في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة. هذا الكرسي الذي وسع السماوات والأرض ماذا تكون نسبته للعرش المجيد، العرش العظيم، العرش الكريم؟ قال عليه الصلاة والسلام: وفضل العرش على الكرسي مثل ذلك. وفضل العرش على الكرسي مثل ذلك، فأي نسبة الكرسي إلى العرش كحلقة من حديد ألقيت في فلاة. فهذه عجائب المخلوقات ودلائل عظمة هذه المخلوقات، وهي دالة على ماذا؟ عظمة من خلقها جل في علاه. ولهذا باب العظمة وباب التعظيم باب مهم جدا. أبو الشيخ رحمه الله أفرده في مصنف ضخم سماه العظمة، العظمة لأبي الشيخ، وساق فيه الروايات والنصوص والأدلة في هذا الباب. هذا باب مهم جدا، وتأمل العبد في مخلوقات الله سبحانه وتعالى وآياته الباهرة العظيمة يسوق المتأمل إلى تعظيم الخالق جل في علاه، وأن يقول كما يقوله أولو الألباب: سبحانك ما خلقت هذا باطلا سبحانك، ما خلقت هذا باطلا سبحانك، فقنا عذاب النار. ولهذا قال الشارح رحمه الله: وهذه الأحاديث وما في معناها تدل على عظمة الله وعظيم قدرته وعظم مخلوقاته. وقد تعرف سبحانه وتعالى إلى عباده بصفاته وعجائب مخلوقاته. وهذه المعرفة بعظمة الخالق تسوق العبد إلى إفراد الخالق بالذل والخضوع والعبادة. قال رحمه الله:
وكلها تعرف وتدل على كماله، وأنه هو المعبود وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته، وتدل على إثبات الصفات له على ما يليق بجلال الله وعظمته إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. وهذا هو الذي دل عليه نصوص الكتاب والسنة، وعليه سلف الأمة وأئمتها ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم على الإسلام والإيمان.
نعم، هذه النصوص كلها تعرف وتدل على كمال الله، وأنه المعبود بحق، وأنه المعبود بحق. ولهذا فإن هذه العظمة التي ذكرت ودلائل العظمة التي ذكرت في هذا السياق في الآية التي صدر بها رحمه الله جاءت في سياق التوحيد والإفراد لله بالعبادة. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فجاءت في سياق التوحيد وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. فالتأمل في هذه المخلوقات يهدي العبد إلى تعظيم من خلقها وإفراده تبارك وتعالى بالعبادة. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
قال وتدل على إثبات الصفات على ما يليق بالله، لأن جاء فيها ذكر جملة من صفات الله سبحانه وتعالى الدالة على عظمة الله. ففي هذه النصوص أيضا إثبات الصفات على ما يليق بالله سبحانه وتعالى، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، أي على حد قول الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وتأمل ما في هذه الأحاديث الصحيحة من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ربه بذكر صفات كماله على ما يليق بعظمته وجلاله وتصديقه وتصديقه اليهود فيما أخبروا به عن الله من الصفات التي تدل على عظمة الله تعالى.
نعم، هذا الذي جاء أيضا في هذه الأحاديث فيه تعظيم النبي لله سبحانه وتعالى، وهذا يتضمن ما أشرت إليه سابقا أن إثبات الصفات على وجه لائق بالله هو من التعظيم لله، أما من شبه أو عطل فهو مجانب للتعظيم مباين له، مجانب للتعظيم مباين له، ولا يكون العبد معظما ربه إلا إذا أثبت صفات الله التي أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام، ومن عطلها زعما منه أنه يريد بهذا التعطيل التعظيم لله والتنزيه له فهو في الحقيقة ما قدر ربه حق قدره، كيف يعطل وصفا أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا لا يكون العبد معظما لله إلا بإثبات صفاته الثابتة في كتابه والثابتة في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وتأمل ما فيها من إثبات علو الله تعالى على عرشه، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في شيء منها إن ظاهرها غير مراد.
نعم، هذا وما بعده تكلم فيه الشارح رحمه الله تعالى على دلالة هذه النصوص على العلو، علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، وأيضا وضح فيها أو ذكر فيها جملة من أنواع الأدلة الدالة على علو الله تبارك وتعالى، ويؤجل ما بقي إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم أعذنا والمسلمين أينما كانوا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح لنا ولهم ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا.